الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الدستوري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله جبران. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم في درس جديد من دروس مادة النظم السياسية المعاصرة، وعنوان حلقة اليوم مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ تقرير الحقوق والحريات. في هذا الدرس سوف نتحدث عن نقطتين أساسيتين. المبدأ الثاني مبدأ الفصل بين السلطات، وقد تحدثنا عن المبدأ الأول وهو مبدأ السيادة الشعبية. المبدأ الثالث مبدأ تقرير الحقوق والحريات. فما هو مبدأ الفصل بين السلطات، وما هي مبرراته وعيوبه، ثم ما هي الحقوق والحريات؟ كل ذلك سوف يتضح من خلال هذا الدرس. مبدأ الفصل بين السلطات: كانت النظم السياسية في المجتمعات القديمة تسير على أساس تركيز السلطة في يد الحاكم، لأنها تفسر على أنه حق شخصي له، وقد نجم عن ذلك جنوح الحكام إلى الاستبداد، وضاقت الشعوب ذرعا بذلك، ومن ثم نشأ مبدأ الفصل بين السلطات لتفادي ذلك الاستبداد. ما هي مبررة مبدأ الفصل بين السلطات؟ وما الانتقادات التي وجهت إليه؟ أولا، مبررات مبدأ الفصل بين السلطات. من مبررات الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ما يلي: 1- محاربة الاستبداد وتحقيق الديمقراطية. 2- تحقيق الدولة القانونية. 3- التخصص الوظيفي. ثانيا، الانتقادات التي وجهت إلى المبدأ. وجهت إلى مبدأ الفصل بين السلطات انتقادات عديدة نوجزها فيما يلي: 1- فقد المبدأ لأهميته. ذهب البعض إلى أن المبدأ فقد أهميته لأن نشأته ترجع إلى أسباب تاريخية، حيث كان الهدف منه استعادة السيادة من الملوك إلى الشعب والحد من سلطانهم المطلق، وقد تم ذلك، ومن ثم فقد المبدأ أهميته. 2- أنه مبدأ وهمي، لأن الواقع العلمي يثبت أن إحدى السلطات غالبا ما تسيطر على أخرى مهما بلغت القواعد الدستورية من الدقة والإحكام. 3- أنه مبدأ نظري، كذلك عيب على مبدأ الفصل بين السلطات بأنه نظري يصعب تطبيقه، ذلك أن سلطات الدولة كأجزاء الجسم، فإذا فصل جزء منه تداعت له سائر الأجزاء. 4- عدم قابلية السيادات للتجزئة، لأنه يستحيل توزيعها على أكثر من هيئة. 5- مبدأ الفصل بين السلطات يتعارض مع وحدة الدولة ووحدة سلطاتها ووحدة إدارتها. 6- شيوع المسؤولية، القول بمبدأ الفصل بين السلطات يؤدي إلى إضعاف كل منها، ويسهل على كل هيئة التهرب من المسؤولية، الأمر الذي يؤدي إلى شيوع المسؤولية. تقدير الانتقادات السابقة. مبدأ الفصل بين السلطات بمفهومه السليم هو عماد من أعمدة الديمقراطية، وفي تجاهله تكريس للاستبداد وعصف بالحقوق والحريات، فالمبدأ من أفضل ضمانات الحقوق والحريات، ولن تنال منه تلك الانتقادات. إذن ما هو أثر مبدأ الفصل بين السلطات؟ في الدول الديمقراطية تتخذ النظم الحكومية أشكالا ثلاثا تبعا لاختلافها في تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، لا سيما بين كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهذه الأشكال هي: نظام حكومة الجمعية، 2 النظام الرئاسي، 3 النظام البرلماني، وهو ما ندرسه لاحقا. المبدأ الثالث من المبادئ الديمقراطية مبدأ الحقوق والحريات. تختلف النظم السياسية في نظرتها إلى مركز الفرد ووضعه في الجماعة، حيث توجد اتجاهات ثلاثة في هذا الصدد. الاتجاه الفردي، وهو الذي يقوم على أساس أن الفرد هو غاية النظام السياسي والهدف من وجوده. 2 الاتجاه الاشتراكي، ويرى أن الفرد إنما هو بمثابة خادم للجماعة، وهو الذي يقوم على أساس الاتجاه الاشتراكي ويرى أن الفرد إنما هو بمثابة خادم للجماعة، ومن ثم تقيد حقوقه بما يكفل تحقيق مصلحة الجماعة. 3 النظام الدكتاتوري، وهو يقوم على الحط من قدر الأفراد لصالح نظام الحاكم الدكتاتور. أنواع الحكومات. أنواع الحقوق والحريات العامة، وهي الحريات الشخصية والحريات الفكرية وحرية التجمع والحريات الاقتصادية. أولا الحريات الشخصية. الحريات الشخصية هي التي تتصل بشخص الإنسان وحياته الخاصة، وتتمثل في حقه في الشعور بالأمن وحرية الانتقال وحرمة المسكن وسرية المراسلات. فما هي حرية الانتقال؟ ويطلق عليها أيضا حرية الغدو والرواح، ويقصد بها حق الفرد في أن يرتاد الأماكن التي يريد أن يذهب إليها، وأن يخرج من البلاد ويرجع إليها دون قيد، فلا يجوز إجباره على الإقامة في مكان معين، أو تحظر إقامته في مكان آخر إلا في أحوال استثنائية يحددها القانون في الحدود المعقولة تحقيقا لمصلحة عامة، كما لو وجدت حالات فتن أو اضطرابات داخلية أو تفشي وباء تقتضيه إجراءات استثنائية. 2 كفالة الأمن، وتعني حق الإنسان في أن يشعر بالأمن والأمان على حياته، فلا يقبض عليه ولا يعتقل أو يحبس إلا وفقا لأحكام القانون، وأن يكون وفق إجراءات قضائية عادلة. 3 حرمة المسكن. ماذا تعني؟ تحظى مساكن الأفراد بحرمة وقداسة، ومن ثم لا يجوز دخول المسكن إلا بإذن من صاحبه، كما لا يجوز لرجال الأمن دخوله أو اقتحامه إلا بناء على أوامر قضائية. والمراد بالمسكن المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة معتادة، كما يشمل المكان الذي يقيم فيه بصفة عرضية، سواء كان السكن صغيرا أو كبيرا، غير أنها لا تشمل المحلات العامة كالنوادي وغيرها من الأماكن. 4 سرية المراسلات. تقضي مبادئ الحرية الشخصية أن تكون للحياة الخاصة للأفراد حرمات لا يجوز للغير الاطلاع عليها، ومن قبيل ذلك حرية المراسلات المختلفة التي يتبادلها الأفراد مع بعضهم، والمستندات والأوراق الخاصة بهم لما في الاطلاع عليها من مساس بالغ بالحياة الخاصة، على أن القانون قد يقيد ذلك في حالات معينة وفقا لضرورة يقتضيها الأمر، فيقرر الإطلاع على الأوراق والخطابات الخاصة شريطة أن يتم ذلك بناء على نص قانوني وأوامر قضائية. ثاني الحقوق من الحقوق العامة حرية الفكر، وهي أنواع عديدة، منها: 1 حرية العقيدة والعبادة. مفهوم هذه الحرية حق الفرد في اعتناق الدين أو المبدأ الذي يرتضيه، وأن يمارس شعائر هذا الدين وطقوسه ومظاهره الخارجية، ومن ثم لا يجوز أن يفرض على الإنسان اعتناق دين لا يرتضيه أو يشارك في ممارسة شعائر دين غير دينه، كما يثبت للفرد تغيير دينه ومعتقده في الحدود التي تسمح بها قواعد النظام العام في الدولة. وتطبيقا لذلك، فإنه يعد من قبيل التعسف أن يفرض على مدرس معين في المدارس العامة تدريس دين يخالف دينه أو يخالف العقيدة الدينية لأغلب الطلاب، كما أنه يقضي بأنه لا يجوز لرجال السلطة العامة تعطيل اجتماع ديني أو منعه ما لم يكن فيه إخلال بالنظام العام. كذلك لا يجوز أن يخل دين الدولة الرسمي أو ديانة الأغلبية العظمى من أبنائها بالاحترام اللائق للأديان السماوية الأخرى، حيث يجب أن يتمتع معتنق هذه الأديان بحرية تامة على أن تتم ممارسة شعائرهم وطقوسهم الدينية في إطار مبادئ النظام العام. 2- حرية التعليم. ماذا تعني حرية التعليم؟ تنطوي هذه الحرية على حقوق ثلاثة: ألف، حق الفرد في أن يلتقي أو في أن يتلقى العلم على قدم المساواة مع الآخرين. حق الفرد في أن يتلقى العلم على قدم المساواة مع الآخرين. ب، حقه في أن يتعلم على يد من يشاء من المعلمين. ج، حقه في نشر علمه وأفكاره بين الناس في المجتمع. هذا وقد حض الإسلام على العلم ودعا إليه، وكانت أول كلمة في القرآن نزل بها الوحي هي اقرأ، وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 26 على أن يكون التعليم في مراحله الأولى مجاني وإلزامي، وأن ييسر التعليم المهني والفني للجميع. أما التعليم العالي فيتاح للجميع، ولكن اختيار الطلاب للدراسة الجامعية يتم وفقا لمعيار الكفاءة. ومسايرة لذلك، نص دستور الجمهورية اليمنية على أن التعليم ركن من الأركان الأساسية لبناء المجتمع وتقدمه. هذا ما ورد في المادة 32 من الدستور. 3- حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام، وهذا ما ينتمي إلى حرية الفكر. يمثل هذا النوع من الحريات أهم مظاهر حرية الرأي في الوقت الحاضر، على أن هذه الحرية كغيرها من أنواع الحريات يفرض عليها بعض القيود التي يقصد منها الحفاظ على المصلحة العامة وعدم الإضرار بها. ويتبع حرية الصحافة الإذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح، وتخضع للقيود نفسها. 4- حرية الرأي. يقصد بحرية الرأي حق الإنسان في التعبير عن رأيه بالوسيلة المناسبة، وهذا ما قضى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 19، وكفل للفرد الحق في التعبير عن رأيه. وحرية تلقي الأفراد والمعلومات وإذاعتها بالوسائل المختلفة دون تقيد بحدود الدولة. 5- حق تقديم العرائض والشكاوى. حق مخاطبة السلطات العامة حق لكل شخص في أن يتقدم بشكواه وملاحظاته المكتوبة إلى الهيئات المختصة قانونا بتلقي البلاغات والشكاوى والعرائض. والحق في مخاطبة السلطات العامة قد يكون لبلوغ مصلحة عامة أو دفع ضرر عام، كما لو تقدم باقتراح تشريعي لإصدار قانون في موضوع معين. 3- حرية التجمع والحريات الاقتصادية. ألف، حرية التجمع. ماذا يقصد بها؟ يقصد بحرية التجمع عقد الاجتماعات للتعبير عن الرأي بالوسيلة المناسبة كالخطب والمحاضرات والندوات، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها ما دامت تهدف إلى مصلحة مجتمعية نبيلة. وعليهم فإنه يعد من قبيل التعسف أن يجبر أحد الموظفين أو طائفة منهم على الانخراط في تنظيم سياسي معين حتى ولو كان هذا التنظيم هو حزب الحكومة، كما أنه لا يجوز إكراه شخص إلى الانضمام إلى جمعية من الجمعيات ولو كانت الحكومة تقف وراءها. ب. الحريات الاقتصادية، يعمل هذا النوع من الحريات على كفالة تمتع الأفراد بممارسة الأنشطة ذات الطابع الاقتصادي مثل حرية التملك، وتصان هذه الملكية من الاعتداء عليها، ولا تنزع الملكية الخاصة إلا لمصلحة عامة وبتعويض عادل. كما تشمل الحريات الاقتصادية حرية التبادل التجاري والحق في تأسيس المشروعات الاقتصادية ما دام أنها لا تتعارض مع المصلحة العامة. رابعا، الحريات والحقوق السياسية. إلى جانب الحقوق والحريات العامة توجد طائفة من الحقوق والحريات السياسية، وهي التي تخول للمواطنين حق الاشتراك في شؤون الحكم، وهي تشمل حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية الهيئات النيابية والمجالس المحلية، وكذلك الحق في تولي الوظائف العامة. وهذه الطائفة من الحقوق يتمتع بها المواطنون وحدهم، أي الذين يحملون جنسية الدولة دون الأجانب كأصل عام. بخلاف الحقوق أو الحريات العامة فإن الغالب يتمتع بها المواطنون والأجانب على حد سواء. ضمانات احترام الحقوق والحريات العامة. الحقوق والحريات العامة إذا لم تتوفر لها ضمانات تصونها من الاعتداء عليها تضحى عديمة الجدوى، ولذلك فإن النظم الديمقراطية تعمل على توفير مجموعة من الضمانات العامة التي تكفل للأفراد احترام حقوقهم والدفاع عن حرياتهم، وتتمثل في مبدأ الخضوع للقانون ومبدأ المساواة وتقرير الرقابة القضائية. ونتناول هذه الضمانات على النحو التالي. أولا، الخضوع للقانون. ماذا يقصد به؟ الخضوع لحكم القانون. الخضوع لحكم القانون ضمان لحكم رشيد، وتمتع الأفراد بالحقوق والحريات بحق لا يتم إلا في ظل الدولة القانونية التي تحترم القانون في جميع تصرفاتها والإجراءات المتبعة لذلك. فالنظم الديمقراطية بوجه عام تجل شأن القانون باعتباره المعبر عن الإرادة العامة للأمة، والوسيلة المثلى لتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع مهما بدا بينها من تعارض. ثانيا، مبدأ المساواة. مبدأ المساواة يعد ركيزة من الركائز الهامة بالنسبة للحقوق والحريات الفردية. كيف؟ فجميع الأفراد سواسية في التمتع بالحقوق والحريات العامة دون أدنى تفرقة، سواء كان سببها الجنس أو اللغة أو الأصل أو الدين أو المكانة الاجتماعية، على أن المساواة بين الأفراد هي مساواة قانونية وليست مساواة فعلية، بمعنى أن لكل فرد الحق في التمتع بالحقوق والحريات بغض النظر عن الإمكانيات المتاحة لكل فرد للتمتع بها فعلا. وتفسير ذلك أن طبائع الأفراد متباينة وإمكاناتهم مختلفة، ومن ثم وجد التباين الفعلي. فالمساواة القانونية تهدف إلى إلغاء الامتيازات الطبقية، أما المساواة الفعلية فتهدف إلى تعميق فكرة المساواة والتخفيف من الفوارق بين الأفراد من الناحية الاجتماعية. وهذا المبدأ يتشعب إلى مساواة بين الناس أمام القانون، ومساواة أمام القضاء، ومساواة في الوظائف العامة، وأخيرا المساواة في تحمل الأعباء العامة. إذن واحد، المساواة أمام القانون، ويقصد بها عدم التمييز بين الأفراد عند تطبيق القانون طالما كانت ظروفهم متحدة ومتجانسة. ومن شأن هذا المبدأ القضاء على تلك الامتيازات الخاصة التي تحظى بها بعض الطوائف عن بقية أفراد الشعب. اثنان، المساواة أمام القضاء، مفهومها أنه لا يقام لأشخاص متقاضين وزن مهما قل أو كثر عند الفصل في الخصومة أو في مباشرة إجراءات التقاضي، فلا يتفاوت حكم القاضي عند تطبيق القانون تبعا للمكانة الاجتماعية للأشخاص. ومن قبيل الامتيازات إنشاء محاكم خاصة بطبقة معينة من الناس. ثلاثة، المساواة بالنسبة للوظائف العامة، ويقصد بها أن يكون جميع الموظفين متكافئي الفرص في تولي الوظائف العامة، طالما أن ظروفهم قد تساوت من حيث الشروط المطلوبة لتولي تلك الوظائف، كما يتساوى الموظفون في كامل الحقوق والواجبات الوظيفية. لكن لا يتنافى مع مبدأ المساواة وجود أنظمة قانونية خاصة بطوائف معينة من الموظفين تتفق مع طبيعة عملهم، كما هو الشأن بالنسبة لرجال القضاء والتعليم العالي والجيش والشرطة. 4. المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة. المرافق العامة هي تلك المشروعات التي تنشئها الدولة لإشباع حاجات المواطنين أو تحقيق مصلحة، فلا يجوز التمييز بين الأفراد في الانتفاع بخدمات تلك المرافق، سواء كان المرفق يدار بواسطة السلطة الإدارية أو أي أسلوب آخر. 5. المساواة في تحمل الأعباء العامة. فكما يتساوى المواطنون في الانتفاع بالخدمات العامة التي تقدمها الدولة، فكذلك يتساوون في الأعباء العامة مثل الضرائب والخدمة العسكرية. 6. من الضمانات الرقابة القضائية. الضمانة الثالثة لاحترام الحقوق والحريات هي الرقابة القضائية، وتأتي هذه الضمانة من اعتبارها وسيلة عملية تمكن الأفراد من التوصل إلى إلغاء أو تعديل التصرفات غير المشروعة التي تتخذها السلطة العامة ضد الأفراد، فضلا عن الحكم لهم بتعويض عادل للضرر الناجم عن التصرف غير المشروع. ما موقف الدستور اليمني من الحقوق والحرية العامة؟ موقف الدستور اليمني من الحقوق والحرية العامة من أهم خصائص نظام الحكم في ظل دستور الجمهورية اليمنية أنه نظام ديمقراطي شبه مباشر، وأنه نظام نيابي مطعم بالنظام الرئاسي، وأنه من الناحية النظرية قد كفل تلك الحقوق والحريات العامة التي تحدثنا عنها ولا داعي لتكرارها. وهكذا أعزائي الطلاب والطالبات، انتهينا من حلقة اليوم التي تعرضنا فيها لمبدأي الفصل بين السلطات وتقرير الحقوق والحريات. ونذكر في النهاية بعنوان الحلقة القادمة، وهو أنواع الديمقراطية الغربية والأنظمة الديمقراطية المعاصرة. هذا ما سنحاول بيانه في الحلقة القادمة، فإلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون الدستوري. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله جبران. الهندسة الصوتية محمد العليمي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيّة.